بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم. الثاني والعشرين من الأبحاث المستحدثة هو أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، بمعنى أحيانا أكو أملاك شخصية الدولة قد تصادرها أو تأخذها وتفتح مكانها شارع، هذا الشارع هل يجوز الاستطراق به؟ هل يجوز السير والمشي فيه أم لا؟ وهو سابقا كان ملك شخصي. هذا العنوان. هذا طبعا مسألة مستحدثة أن الدولة أصبحت تأخذ الأملاك الخاصة وتصادرها وتفتحها شوارع مفتوحة للناس. يقول أحكام الشوارع المفتوحة من قبل الدولة، مسألة 75، يجوز استطراق الشوارع والأرصفة المستحدثة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس التي تستملكها الدولة وتجعلها طرقا. يعني في عصرنا الحديث كما قلنا بعض الأماكن هي دور أو ملك شخصي لأشخاص معينين، بس الدولة تأخذها وتستملكها. مرة أكو استملاك تدفع ثمن للمالك الشخصي وتشتريها منه وتفتحها شهر، ومرة تأخذها بس بدون رضا. احنا كلامنا فيما لو استملكت يعني اعطت ثمن للمالك الشخصي واشترت منه الارض وفتحتها، يجوز السير فيها؟ الجواب المصنف يقول نعم، يجوز استطراق. استطراق يعني المشي بالطريق للشوارع والأرصفة المستحدثة يعني الجديدة الواقعة على الدور والأملاك الشخصية للناس اللي تستملكها الدولة، يعني تستملكها يعني تشتريها من أصحابها برضاهم وتعطيهم ثمن وتأخذها منهم وتجعلها طرقا. فهذا واضح بلا إشكال. نعم، من علم إن موضعا خاصا منها قد قامت الدولة باستملاكه قهرا، إذا المكلف علم إنه هذا الدار أو هذا المكان اللي الآن أصبح موضع شارع سابقا كان دهر وملك شخصي والدولة استملكته وأخذته قهرا وغصبا من مالكه الشخصي، قهرا على صاحبه يعني غصبا من دون إرضائه، ما رضت المالك الشخصي، ما اشترت من عنده، ما عطت مال، ما بادلته بأرض أخرى، لم ترضيه لا بتعويض، التعويض يعني لو تشتري وتعطي مال، لو تعطيه أرضا بدلا عنها أو دار آخر غيره، أو ما بحكم التعويض. ما بحكم التعويض يعني شنو؟ يعني ولو مثلا تعطيه مال في قباله جرى عليه حكم الأرض المغصوبة، لأن هاي أرض مستملكة من صاحبها بدون رضا، فتصبح أرض مغصوبة، وحكم الأرض المغصوبة لا يجوز له التصرف فيها، ما يصير يمشي ويستطرق عليها، لأن هذا حكم المغصوب، والمغصوب يحرم التصرف به بدون إذن ورضا مالكه، حتى بمثل الاستطراق. الاستطراق يعني المشي في الطريق، ما يصح إلا مع استرضاء صاحبه، إلا تروح تأخذ إذن ورضا من صاحب المالك الشخصي أو وليه. لو كان صغير طفلا أو قاصر من كونه مجنون كنت تسترضي وليه، الولي مثل الأب أو الجد، من طرف الأب تأخذ رضاه للتصرف في ملكه، من الأب أو الجد أو القيم المنصوب من قبل أحدهما. يعني تارة الأب والجد قبل لا يموت يعين وينصب قيم هو يقوم برعاية شأن الأطفال والقاصرين أو المجانين، هذا يسموه القيم. القيم يعني اللي يقوم برعاية شؤون الأطفال أو التصرف في أملاكهم بما يوافق مصلحتهم، نسميه قيم، يقوم ويرعى شؤونهم. المنصب يعني المحدد والموضوع والمعين من قبل أحدهما، يعني من قبل الأب أو الجد، فإن لم يعلم صاحبه. إحنا صار عندنا علم إنه هذا الشارع كان مكانة أرض ودار مغصوبة، بس ما نعلم منه صاحب الدار، بس عندنا علم إنها مغصوبة مأخوذة من مالكها بدون إذن ورضا، جرى عليها حكم المال المجهول مالكه، فيراجع بشأن منه الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي إذا أعطى إذن ورضا باستطراق المكان فبها، وإن لم يقبل فبعد لا يجوز استطراقها. حكم المال المجهول مالكه يراجع بشأنه الحاكم الشرعي، لأن الحاكم الشرعي ولي ولي المجهول المالك، فهو يعطي الإذن والرضا للتصرف في ملكه، ومنه يظهر، يعني من هذا الحكم الذي ذكرناه يظهر حكم الفضلات. الفضلات يعني ما فضل وزاد من الأرض الباقية منها. أحيانا الدولة تأخذ بيت أو دار وتفتح به طريق، بعض الدار يصبح ضمن الشارع والطريق، والبعض الآخر من الدار يصبح قرب الشارع والطريق، يسموها فضلة، يعني أرض زائدة. الفضلة باللغة بمعنى الزيادة، ما فضل وزاد من الأرض القريبة، كما يحصل عند شق طريق في قطعة أرض يبقى على جانبي الطريق أو جانب أحدهما شيء من الأرض، جزء لم يدخل في الطريق، هاي يسموها الفضلة. هذه نفس الكلام، هي حكمها حكم الملك الشخصي، فإنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن أصحابها، لأن سابقا كانت مملوكة كأرض أو دار لملك شخصي، وما يجوز التصرف في مال الغير بدون إذن ورضاء. مسألة 76، يجوز العبور والمرور من أراضي المساجد الواقعة في الطرق. نعم، وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوها من التصرفات. يجوز العبور والمرور، هذا عطف تفسير، لأن العبور هو نفس المرور، تعبر وتمر من طبع إلا اللهم، يقال بأن العبور يعني الدخول من باب والخروج من باب آخر، هذا يسموه عبور. المرور يعني مجرد الاستطراق ومرور الأرجل على هذه الأرض في أراضي المساجد الواقعة في الطرق، كما لو أدى التخطيط إلى شق طريق إلا أنه هذا الطريق يستوجب هدم المسجد، والدولة هدمت المسجد، هذا المسجد سابقا كان وقف، هي هدمته جعلته طريق، هسه الآن هذا المكان هو كان سابقا مسجد وقف، يجوز المرور به لو حكم الأملاك الشخصية، ما يجوز المرور إلا برضا أصحابه. المصنف يقول يجوز المرور في أراضي المساجد الواقعة في الطرق، كما لو أدى التخطيط إلى شق طريق إلى هدم المسجد وصارت أرضه في وسط الطريق، يجوز لك تمر؟ نعم يجوز. وكذا يجوز الجلوس فيها ونحوها من التصرفات مثل الأكل، الشرب، النوم وما شابه. وهكذا الحال في أراضي الحسينيات، الحسينية هي المكان اللي يوقف لإقامة مجالس العزاء فسمى بالحسينية، وأحيانا يتخذ مصلى، والمقابر اللي هي الأراضي اللي توقف لأجل الدفن وما يشبههما، ما يشبه ما يشبه الحسينيات والمقابر من الأوقاف العامة مثل الخانات التي توقف على المسافرين، مثل الأماكن اللي توقف لأجل الفقراء أو الأيتام وما شابه ذلك. هذه كلها المصنف يقول بما أنها وقف عام وملكها عام يجوز التصرف بها، مو حكمها حكم الملك الشخصي. وأما أراضي المدارس مثل المدارس الدينية، لو فرضنا أن الدولة هدمت المدرسة الدينية وجعلت مكانها طريق، وأما الأوقاف مثل القبيل المدارس الدينية وما شاكلها، وما شاكلها يعني ما شابهها بالوقف غير المدارس مثل مساكن الطلبة، ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك لغير الموقوف عليهم إشكال. هذا يسمى وقف خاص، مو مثل المساجد والحسينيات والمقابر، ذاك وقف عام من الصير طريق يجوز تعبر به، بس هذا المدارس الدينية مساكن الطلبة وقف خاص لخصوص طلبة العلوم الدينية، يجوز لغير الموقوف عليهم اللي هم الطلبة من باقي الناس يتصرفون ويمرون بهاي الأراضي. المصنف يقول محل إشكال، لأن عندنا قاعدة إحنا سابق ذكرناها، ذكرها فقهاءنا واستفادوها من النصوص والروايات، الوقوف بحسب ما أوقفها أهلها، يعني الوقف من يوقف ما يجوز يتصرف به إلا الموقوف عليه اللي هم الطلبة، غير الطلبة ما يجوز التصرف بالوقوف. وأما أراضي المدارس وما شاكلها ففي جواز التصرف فيها بمثل ذلك، بمثل ذلك يعني شنو؟ يعني المرور والجلوس وباقي التصرفات الأخرى من قبيل الأكل والشرب والنوم، هذه محل إشكال لغير الموقوف عليهم اللي هم طلبة العلوم الدينية، والأحوط لزوما التجنب عنه. فإذا عرفنا هذا الطريق سابقا كان مدرسة دينية، بعد ما نقدر نمر منه، مقتضى الاحتياط اللزومي ما نتصرف به، لأن إحنا غير موقوف علينا، فمن تصرف بتصرفك لغير الموقوف محل إشكال، لحظة لزوما التجنب. هسه شنو الفرق أخوتي بين أراضي الحسينيات والمقابر والخانات اللي توقف على الفقراء والأيتام من ضمن الأوقاف العامة عن أراضي المساجد والمدارس؟ لأن تلك أوقاف عامة وهي أوقاف شنو؟ خاصة. الأوقاف العامة لو جعل الطريق يجوز تتصرف بها، بس الأوقاف الخاصة صعب. المصنف يقول بحل إشكال. مسألة 77: المساجد الواقعة في الشوارع والأرصفة المستحدثة لا تخرج عرصتها عن الوقفية. يعني لو فرضنا أكو مسجد الدولة صادرته وأخذته وفتحته شارع وسوته رصيف استحدثه، هذه العرصة، العرصة يعني قطعة الأرض، لا تخرج عن الوقفية، فيقال إن هذه الأرض تبقى أرض مسجد ويبقى عنوانها المسجد والوقف منطبق عليها إلى يوم القيامة. الأرض إذا أوقفت والمساجد إذا أوقفت حررت كما ورد عندنا بالروايات، يعني تبقى وقف ليوم القيامة كأرض تبقى وقف، ولكن لا تترتب عليها الأحكام المترتبة على عنوان المسجد الدائر مداره وجودا وعدما، كحرمة تنجيسه ووجوب إزالة النجاسة عنه وعدم جواز مكث الجنب والحائض والنفساء فيه وما شاكل ذلك. سابقا هاي الأرض اللي كانت مسجد وموقوف على أنها مسجد وكانت مبنية مسجد بها عنوان المسجدية والأحكام تترتب على عنوان المسجدية، هذا العنوان والأحكام منها شنو؟ حرمة تنجيس المسجد، اثنين وجوب إزالة النجاسة فورا عنه إذا تنجز جدرانه، أرضه، سجاده، فرشه، ثالثا عدم جواز مكث وبقاء الجنب والحائض والنفساء في المسجد لأن هذا أمر محرم. هاي الأحكام وما شاكل ذلك من تلك الأحكام، منها حرمة دخول الميتة والنجسات والعذرات وغيرها، هذه كانت متوقفة على عنوان المسجدية. الآن ماكو عنوان مسجد، الآن صار عنوان شارع طريق، بس العرصة وقف مالته. فالمصنف يقول إذا انتفى العنوان انتفت الأحكام، إذا رجع العنوان يرجع الأحكام. هذه الأحكام دائرة مدار عنوان المسجد وجودا وعدما، إن وجد عنوان المسجد وجدت أحكامه، إن عدم عنوان المسجد بعدما بعدما هدم وأصبح أرضا أو شارعا أو طريقا أو رصيفا ماذا؟ عدمت أحكامه. فهذه الأحكام دائرة مدار وجود العنوان وعدمه، إن وجد العنوان وجدت وإن عدم العنوان عدمت. نعم، فلذلك إذا الشارع المفتوح أو الرصيف أو الطريق هو سابقا كان مسجد والآن العرصة مالته بقت وقف، بس ما يجري عليه حكم حرمة تنجيسه حتى لو وقعت نجاسة، مو واجب تطهيرها، السبب لأن العنوان زال فالحكم زال. وأما الفضلات الباقية يعني ما فضل وزاد من بنائه، هو سابقا كان مسجد بس الآن صار على حافة الطريق، صار على جانبي الطريق، بس هو بقى ما فضل وزاد، مرة هذا اللي يفضل ويزود ويبقى يبقى بي بناء ومرة ما يبقى بي بناء. أما الفضلات الباقية يعني ما فضل وزاد من بنائه أو بقى من بناء مسجده من غير أن تتحول إلى طريق، منها فإن لم تخرج عن عنوان المسجد ترتبت عليه جميع أحكامه. كما لو فرضنا أن الطريق استلزم أن يهدم نصف المسجد وهدمه، بس بقت غرف أخرى للمسجد قائمة، هاي الغرف القائمة إذا بقى عليها عنوان المسجد بحيث يصلى فيها تبقى الأحكام موجودة لها، حرمة تجيسها، دخول الجنوب، حرمة دخول الحائض، وجوب تطهيرها فورا عند حصول النجاسة، تبقى الأحكام لأن العنوان باقي ولو ببعضه، فتبقى الأحكام باقية. هاي الفضلات الباقية ما فضل وزاد من بناء المسجد بعد هدمه وتحويله إلى طريق إذا كان مترتب على عنوان المسجد بحيث أمكن الانتفاع به، كما لو بقت بعض غرفه ويمكن الصلاة فيه ترتبت عليها جميع أحكام المسجد. وأما إذا خرجت عنه يعني المتبقي مو بناء، كل البناء هدم بس المتبقي حديقة المسجد مثلا باب المسجد هذا ما يصلى فيه، عنوان مسجد بعد ماكو ما موجود فيه، صار على حافة الطريق أو صار قرب الرصيف. يقول وأما إذا خرجت عنه، يعني خرجت عن عنوان المسجد، كما إذا جعلها الظالم دكانا، يعني محل للبيع، دكانا أو محلا. طبعا الدكان يقال هو أصغر من المحل، نعم، فلذلك يعبر عنه بالدكان، يعني المكان الصغير لبيع الأشياء، أما المحل هو المكان الكبير لبيع الأشياء، فيسمون هذا دكان وهذا يسموه محل، أو لا دارا بحيث لا يمكن الانتفاع به كمسجد أو الصلاة فيه، فلا تترتب عليه تلك الأحكام. بعد ما تترتب عليه أحكام حرمة التنجيس، وجوب ذات النجاسة، عدم جواز مكث الجنب والحاض والنفساء فيه وغيرها. السبب لأن العنوان زال، وإحنا قلنا هاي الأحكام تدور مدار وجود العنوان وعدمه، وإذا زال العنوان زالت الأحكام بعد ما تترتب عليه تلك الأحكام. هسه يأتي السؤال، يجوز نتصرف به؟ المصنف يقول نعم يجوز الانتفاع منها، يعني من هذه الفضلات الباقية الزائدة من بناء المسجد وبقاياه، بجميع الانتفاعات المحللة الشرعية، الأكل، الشرب، الجلوس، النوم، هاي انتفاعات محللة شرعية. ليش المصنف قيد بالانتفاعات المحللة؟ حتى يخرج الانتفاعات المحرمة، مثل اتخاذ مكان للطرب والرقص واللهو أو شرب الخمر، هذا محرم ما يجوز، لأن الأرض ترى باقية وقف عرص ما المسجد، إلا بعد ما يعد منها تثبيت، إلا ما يعد منها تثبيتا للغصب فإنه غير جائز. يعني أكو بعض التصرفات إذا إحنا بإمكاننا نزيل الطريق ونرجع العنوان المسجد ممكن ذلك، كما لو كان موجود ظالم، هذا الظالم إذا ابتعد عن بلدنا نقدر إحنا نغير الطريق نرجع إلى مسجد، نستطيع، بس الآن منتظرين زواله. أنت من تصرف بهاي البقايا تصرفات قد تثبت الغصبية، يعني بعد ما تعطي عنوان وجود مسجد والصعب رجوع عنوان المسجد، المصنف يقول بعد هذا التصرف شي يكون غير جائز. فمثال ذلك، مثال ذلك، كما لو كان العرصة مال المسجد باقي شيء منها قرب الطريق وانت تريد تتخذ عنوان آخر، تجعل مكان من عناوين أخرى مثل ملهى، ملعب أو ما شابه ذلك، هذا إذا أنت جعلت ملهى أو ملعب راح يثبت الغصبية وينفي معالم المسجد، فبعد ما نقدر إحنا بالمستقبل نرجعه. المصنف يقول إذا كان التصرف مثل جعل بقايا الفضلات الباقية من المسجد ملهى أو ملعب بحيث يثبت الغصب ويصعب رجوع عنوان المسجد، هذا غير جائز، كجعله مكانا منافي لعنوان المسجد، كجعله ملعبا أو ملهى، فلو جعله الظالم مكان لما ينافي العنوان بعد لا يجوز الانتفاع به بذلك العنوان. بل حتى لو الظالم هو جعل ملهى أنت يحرم عليك تدخل به، لأن من تدخل به راح تثبت شنو؟ الغصبية، راح تجعل ملهى وتخلي الآخرين هم يدخلون فيه لله. المصنف يقول بعد لا يعد هذا التصرف جائز، نعم، لأن يضيع الوقف ويضيع ماذا؟ عودة هذا الوقف مرة أخرى، وينافي وقفية المكان. نعم. مسألة 78، الأنقاض الباقية من المساجد بعد هدمها كأحجارها وأخشابها وآلاتها كفرشها ووسائل إنارتها وتبريدها وتدفئتها، إن كانت وقفاً عليها وجب صرفها في مسجد آخر. الآن الدولة هدمت المسجد بس بقى أنقاض، يعني طابوق الجدران، الأخشاب، الحديد، البيبان، بعد الفرش، وسائل الإنارة، الأضوية، أجهزة التبريد والتدفئة، هذه شنو حكمها؟ وين نوديها؟ المصنف يقول إذا كانت وقفاً على المسجد، يعني صاحبها أوقفها، فيجب صرف هذا الوقف في مسجد آخر على نفس العنوان اللي أوقف صاحبه، الوقوف حسب على حسب ما أوقفها أهلها، أي مسجد قريب أنت ترجع توقف على نفس العنوان. فإن لم يمكن ذلك، ما عندنا لم يمكن ذلك، مرة عندنا مساجد بس ما محتاجة، ومرة أصلا ما عندنا مسجد في مدينتنا وما عندنا وسيلة نقل ننقل هاي الأغراض مسجد آخر في مدينة أخرى، لم يمكن ذلك، جعلت في المصالح العامة، مثلا أعطيها لمساكن الفقراء الأيتام، مثلا خانات المسافرين الذين لا مسكن لهم وما شابه ذلك، هاي مصلحة عامة ينتفع بها جميع الفقراء الأيتام المسافرين، هذه بالمصالح العامة لا بأس، يمكن أن تجعلها في تلك الأماكن. وإن طيب بل حتى من الممكن أن تضعها في المدارس، المدارس هاي هم مصلحة عامة. نعم، فإن لم يمكن الانتفاع بها كما لو كانت قد تضررت بسبب الهدم، انكسرت أو تضررت أو عطلت أو قدمت، ما يمكن الانتفاع بها إلا ببيعها، بس إذا بعناها كمواد أولية نقدر نحصل في ثمن قبالها، فحينئذ من اللي راح يبيعها؟ باعها المتولي. المتولي يعني الشخص الذي يتولى رعاية شؤون الوقف اللي هو المسجد، أما يكون بتعيين الواقف أو يكون بتعيين الحاكم الشرعي أو من هو بحكم المتولي مثل القائم القيم على رعاية شؤون المسجد، وصرف ثمنها على مسجد آخر. نبيع هاي أجهزة التبريد ونشتري نفسها أجهزة تبريد أخرى وين؟ في مسجد آخر، هذا أقرب علما لمراد ومقصود الواقف. وأما إذا كانت أنقاض المسجد ملكا طلقا له، يعني ليست موقوفة بس هي ملك للمسجد، يسموه ملك طلق، طلق يعني غير مقيد غير محدد غير موقوف، يسموه ملكا طلقا له، ملكا طلقا للمسجد، كما لو كانت قد اشتريت من منافع العين الموقوفة على المسجد. أحيانا في بعض الأوقاف توقف محلات على الوقف، هاي المحلات الإيجار مال المحلات تصرف على المسجد، هذه يسموها نماءات، ونماءات المحلات الموقوفة اللي تصرف عليه من على المسجد. إحنا هذا البناء مثل الطابوق وغيره والحديد والأخشاب اشترينا من نماءات منه الوقف، من إيجار المحلات. إذا كان هكذا مشترى من العين الموقوفة على المسجد فلا يجب صرف تلك الأنقاض بأنفسها على مسجد آخر، مو واجب أنه نصرف تلك الأنقاض، يعني بقايا الجدران والطابوق أو مثلا بقايا الأجهزة على مسجد آخر، بل يجوز للمتولي اللي يتولى رعاية شؤون الوقف أو من بحكمه مثل القيم أن يبيعها إذا رأى المصلحة في ذلك، لأن هي أصبحت عاطلة بعد لا يمكن الانتفاع بها أو إعطاها لمسجد آخر، بس هي مشترات من نماء العين الموقوف على المسجد، يجوز له يبيعها إذا رأى وجود المصلحة في ذلك، فيصرف ثمنها على مسجد آخر، لأن هذا أقرب علما لمقصود الواقف. وما ذكرناه من التفصيل يجري أيضا في أنقاض المدارس، المدارس الدينية، الحسينيات، المصليات ونحوها من الأوقاف العامة الواقعة في الطرقات، هذه نفس الحكم يأتي أنه أنقاضها الباقية مثل أحجارها وأخشابها وآلاتها تباع وتصرف في مدارس أخرى، في حسينيات أخرى أو في أوقاف عامة أخرى، إن لم يمكن جعلها في مدارس أو حسينيات أو أوقاف أخرى ماذا نفعل؟ نجعلها في المصالح العامة، خدمة الفقراء، المساكين، الأيتام، طلبة العلم، إن لم يمكن الاتفاع بها حتى في هذا المفروض ماذا نفعل؟ نبيعها ونأخذ أموالها والواقف أو المتولي يصرفها بما فيه المصلحة. نعم، مسألة 79، مقابر المسلمين الواقعة في الطرق، إن كانت من الأملاك الشخصية أو من الأوقاف العامة فقد ظهر حكمها مما سبق. مقبرة المسلمين اللي الدولة راح تأخذها وتجعلها طريق، ها إذا أخذتها الدولة أو جعلتها طريق، إن كانت من الأملاك الشخصية ظهر حكمها مما سبق، يحرم التصرف فيها إلا بإذن مالكها، لأن هذا تصرف في ملك الآخرين، إذا علمنا رضاه أو إذنه فلا بأس نقدر نستطرقه ونمشي به، بس إذا علمنا عدم رضاه ما يجوز التصرف بدون إذنه. وإذا كان نعرفها إنها ملك خاص وغصبت وجعلت طريقا بس ما نعرف مالكها، قلنا حكمها حكم مجهول المالك، نستأذن منه الحاكم الشرعي. وهكذا الأوقاف العامة الأوقاف العامة إحنا قلنا سابقا الوقف العام إذا فتح يجوز استطراقه، هو هي مقبرة وقف عام بس فتحت صارت طريقا، ذكرنا أنه الأوقاف العامة يجوز التصرف بها إذا أوقاف عامة، بس إذا ظهرت أنه هاي المقبرة وقف خاص لعائلة خاصة، وقف خاص لعائلة خاصة، يجي نفس الحكم. المصنف قال حكمها أنه لا يجوز لغير الموقوف عليهم أن يتصرف بها، والأحوط لزوما التجنب عنها. هذا قول المصنف، ظهر حكمه مما سبق. هذا إذا لم يكن العبور والمرور عليها هتكا لموت المسلمين، مثل شخص يعبر بس ما يدوس على القبور، هو يعرف أنه سابقا هناك مكان القبر، بس هو يمر ويعبر مو على مكان القبر، على الفسحة الموجودة بين القبور أو الطرقات اللي كانت موجودة بين المقابر. المصنف يقول إذا ما بيهتك لحرمة موت المسلمين هذا لا بأس، وإلا يعني شنو لو كان فيه هتكا لموت المسلمين بنظر العرف، مو العرف مرات مني يشوفك السير على قبر عالم يقول هذا هتكا لحرمة العالم المدفون في هاي المقبرة، بعد لا يجوز. هاي قاعدة مرت علينا، حرمة هتك المقدسات، نعم هاي قاعدة حرمة هتك المقدسات من ضمنها قبور المسلمين، بعد المصنف يقول لا يجوز. وأما إذا لم تكن ملكاً، لا هي ملك شخصي ولا وقفاً لا عاماً ولا خاصاً، إنما مقبرة قد جعلت لدفن المسلمين فيها، لا هي ملك شخصي ولا هي وقف عام ولا هي وقف خاص، المصنف يقول إذا فتحت وجعلت طريقاً لا بأس بالتصرف فيها ما لم يكن هناك هتكا لحرمة المسلمين المدفونين فيها، وإلا إذا كان هتكا بعد لا يجوز كالسير أو المشي على قبور العلماء. ومن ذلك يظهر حال الأراضي الباقية منها، مو أحيانا المقبرة تهدم جميعها يفتح منها الطريق بس تبقى الجوانب الطريق والأرصفة هي من المقبرة بس ليست طريقا، هي سميها الفضلات الباقية، هاي الأراضي الباقية منها فإنها على في الفرض الأول، الفرض الأول لو كانت أملاك شخصية يجي نفس الحكم، لا يجوز التصرف فيها باعتبارها ملك شخصي ولا شرائها إلا بإذن مالكها، لأن يحرم التصرف في مال الغير بدون إذنه. وفي الفرض الثاني، من هو الفرض الثاني؟ إذا كانت أوقاف عامة لا يجوز ذلك إلا بإذن المتولي على الوقف، ومن بحكم المتولي على الوقف مثل القيم أو اللي يرعى شؤونه بإذن الحاكم، فيصرف ثمنها في مقابر أخرى للمسلمين مع مراعاة الأقرب، فالأقرب إلى نظر الواقف. إذا أخذنا أموال في قبال الدولة، دفعة أموال في قبال هذه المقبرة، إحنا نأخذ هاي الأموال ونصرف ثمنها في شراء أراضي أخرى وجعلها مقابر أخرى، لأن حتى نتقرب من قصد الواقف، إحنا الواقف هو أوقفها مقبرة الآن صارت طريق، بس الأراضي اللي على جانبها الدولة ما تقبل ماذا؟ أخذوها أو جعلها مقبرة، بس سقطتنا ثمن في قبالها، نأخذ الأثمان الأموال وش نسوي؟ نشتري مقبرة أخرى مراعين الأقرب فالأقرب لمقصد منه الواقف على الأحوط لزوما. وفي الفرض الثالث، الفرض الثالث شنو؟ يعني لم تكن ملكا ولا وقفا لا عاما ولا خاصا، بعد حينئذ يجوز التصرف بها، يجوز من دون حاجة إلى إذن أحد، لا هي ملك شخصي حتى نستأذن مالكها الشخصي، ولا هي وقف عام حتى نستأذن بها الحاكم الشرعي، ولا هي وقف خاص حتى نستأذن الواقف أو المتولي عليه، بس بشرط ما لم يستلزم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة، لأن الدولة من راح تهدم المقبرة من الممكن أنه هذا القبر كان عليه بناء حديد جدران أخشاب، مو بعض المقابر يسوون عليه قبب وما شابه، بس أنت ما يجوز تصرف بهاي الأشياء لأن هاي تبقى على ملك منه مالكها، ما يجوز، يحرم التصرف في ملك الغير كآثار القبور المهدمة من الحديد والخشب والطابوق وما شابه ذلك. نعم، مسألة هسه وصل حديثنا إلى مبحث 23 من المباحث المستحدثة، رح المصنف يذكر لنا بعض المسائل اللي تخص الصلاة والصوم اللي أصبحت مستحدثة في عصرنا الجديد، ما مسألة 80، لو سافر الصائم في شهر رمضان جوا بعد الغروب ولم يفطر في بلده إلى جهة الغرب، فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعده، لم يجب عليه الإمساك للغروب وإن كان ذلك أحوط استحبابا. يعني في زماننا الحديث لو الإنسان سافر بالطائرة جوا وهو صائم في شهر رمضان، هو سافر جوا بعد الغروب، يعني بعد ما غربت الشمس، هو نهار كله صائم، مو غربت الطائرة طارت، بس هو ما فطر ببلده، كما لو لو أذن الأذان هو ركب الطائرة وسافر لم يفطر في بلده، سافر بجهة الغرب. ليش المصنف قال جهة الغرب؟ لأن جهة الغرب إحنا من يصير عندنا غروب هم يصير عندهم شروق، تشرق الشمس ما زالت عندهم، مثل سافر من جهة آسيا إلى جهة أمريكا، أمريكا يصير عندها شروق في اللحظة اللي يصير عندنا إحنا غروب، يسموه جهة الغرب. فوصل إلى مكان لم تغرب الشمس فيه بعده، هو بحسب بلده انتهى صومه، لأن كمل صومه للغروب بس ما فطر. هسه الآن الشمس لم تغرب بعد، فهل نحكم أن صومه انتهى بحكم بلده ويجوز له يفطر هنا؟ لو يمسك إلى حين ما تغرب الشمس في البلد الثاني، مسألة ابتلائية الآن في عصرنا. المصنف يقول لم يجب عليه الإمساك إلى الغروب، لماذا؟ لأن المفروض أن صومه انتهى فين؟ بغروب بلده، بعد لا معنى لأن يبقى صائم، لأن قد أتم صيام بغروب بلده ومعه لا مقتضى، لأن ماذا؟ يبقى ممسكا أو صائما، وهذا مقتضى قوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، والمفروض هو غربة الشمس في بلده وتم صيامه، إذن بعد لا وجه يلزمه بالصوم والإمساك إلى الغروب في البلد الذي وصل إليه. بس مع ذلك أكو قول لبعض الفقهاء يقولون ما دام لم يفطر ووصل إلى هاي البلدة اللي بعدها الشمس غير غاربة كون يتم الصوم في البلدة الأخرى. المصنف يقول بقاءه ممسكا إلى الغروب في البلدة الأخرى هو مو واجب، بس هو مطابق لمقتضى الاحتياط الاستحبابي. أما خروجا عن شبهة الخلاف، وأما رعاية لمن قال بوجوب الإمساك عليه، وأما لمن قال بأنه يخاطب بالمنطقة التي وصل إليها، والمنطقة التي وصل إليها لم تغرب الشمس، فلعله قد يقال إن الأداء مستمر عليه. أما مسألة 81 إن شاء الله يأتي الحديث فيها، والحمد لله رب العالمين. نعم.